والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. ثم أما بعد، انتهى بنا المقام في هذا المجلس المبارك مع السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها غزوة دومة الجندل وغزوة بني المصطلق، ثم هذه الغزوة المباركة الشهيرة بغزوة الخندق أو الأحزاب.
وبعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ساحة المعركة في غزوة الخندق ودخل بيته وأراد أن يخلع سلاحا، أتاه جبريل وقال: لا تفعل، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وأمره عليه السلام أن يتوجه إلى يهود بني قريظة. طيب، ولماذا يهود بني قريظة؟ كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق ألا يكون عليه إلا وألا يعاون عليه عدوا، بل كان من جملة العهد أن يكون عيبته وأن يكون عينه وحراسته. تقلبت بهم الأحوال ورجعوا إلى أصلهم الأصيل، الغدر والخيانة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فعندما تحسن يحسن إليك، وعندما تسيء يساء إليك. أيوة
صحيح،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلع سلاحه، انتهى المعركة، جبريل قال له: لا تخلع، لا تخلع سلاحك، فإن الملائكة لم تخلع أسلحتها بعد. وأشار إلى الجهة الجنوبية، جهة بني قريظة. توجهت كتائب الحق ليحاصروا بني قريظة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته الشهيرة حتى الصحابة لهذا الحصار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واختلف الصحابة منهم من صلى في الطريق ليدرك العصر قبل الغروب، ومنهم من صلى العصر بعد الغروب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الطائفتين. وهذا فيه مشروعية وقوع الاختلاف والنهي عن إنكار أحد الفريقين على الآخر، ما كان الخلاف سابقا محتملا. في الصحيح: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار والغزوات، فمنا من يصوم ومنا من يفطر، منا من يصوم ومنا من يفطر، فلا ينكر هذا على هذا. إذا المسألة فيها سعة، ليس من الضروري أن تطر الناس على حال واحدة أو أن تجعلهم صورة واحدة، مش ممكن. أدعية الاستفتاح متنوعة ومتعددة، لكن لا تجمع الناس على دعاء واحد. كيفية تحريك الأصبع في التحيات، ومتى يتحرك هذا الأصبع أو لا يتحرك، يتحرك أو لا يتحرك، كل هذه المسائل الخلاف فيها محتمل والإنكار فيها ذميم. مسألة وضع اليد على السطح أو عدم وضع اليد على السطح بعد القيام من الركوع أيضا هي من هذا الباب، هذا من اختلاف التنوع الذي يكون من البغي وظلم حدوث الإنكار. ما ينفعش عند حصول التنوع في الخلاف أن يكون الإنكار، بل يرتفع إليه الإنكار، يرتفع الإنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. منهم من صلى في بعض الطريق فأدرك الصلاة قبل الغروب، ومنهم من صلاها بعد الغروب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم النار شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الحديث رافعا لكل الخلاف الواقع في تفسير قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويفهم أيضا أن الخلاف تنوع، خلاف تنوع صورا وصورا، أن قوما يتأيدون بفحوى الخطاب وآخرون يتأيدون بلفظ الخطاب. عندنا لفظ الخطاب وعندنا فحوى الخطاب. لفظ الخطاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. النفس والاستكمال دلالة على الحصر، الاختصاص. يبقى ظاهر من هذا المنطوق أنه لا صلاة العصر إلا في بني قريظة، إذا دلالة المنطوق. فهناك من عمل بدلالة المنطوق فصلى العصر بعد الغروب، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق. ومنهم من عمل بدلالة المفهوم، وفحوى الخطاب مفهوم الخطاب أيضا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق. إذا اختلاف الناس في الدليل الواحد، اختلاف الناس في الدليل الواحد لا يجوز فيه الإنكار إلا إذا كان هذا الاختلاف مفضل إلى معنى لم يأتي به الشرع. ماشي إخواني؟ يعني مثلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة يفهمون من ذلك إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وأنه سبحانه في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء. فقوله وهو السميع البصير تعريف ركن الجملة دلالة على اختصاصه بهذه الأسماء، وهو في هذه الأسماء لا يشبهه شيء من الخلق. بينما ذهب المعتزلة عليهم الله تعالى ما يستحقون إلى نفي الصفات عن الله عز وجل بدلالة ليس كمثله شيء. إذا هذان مفهومان من الآية، أحدهما صحيح والآخر معوج باطل. قال: المعوج الباطل كيف عرفنا أنه باطل؟ أن الصحابة ما زالوا يقرؤون القرآن فلم يخرجوا ألفاظه عن معانيه، ما حصلش، ولم يمكن أن يكون الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ما لا يفهمون. لا يمكن ابدا ان المصلي يقرا القران مش فاهم يقرا ايه، ولا الصحابه يكونوا غير فاهمين ما يقرؤون، بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا القران فيفهم، والصحابه كذلك. وما رفع الصحابه فيه من لبس كان النبي عليه الصلاه والسلام يوجههم فيه. في قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اللي يعمل سوء يجزى به، احنا كلنا نعمل سوء. فقال الصحابه: يا رسول الله، واينا لم يعمل سوءا؟ كلنا يعمل ذلك السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللهواء؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. الى تفسير نبوي لاصلاح اذهان الصحابه عند قراءه القران. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ايضا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم انفسنا. إذا خلاص لا امن ولا امان ولا هدايه ولا اهتدام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظك يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ايضا لظلم عظيم. اذا فسر النبي عليه الصلاه والسلام ان المقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل. اذا هناك مواطن عده بين النبي عليه الصلاه والسلام فيها للصحابه ما قد تختلف فيه افهامهم او ما قد تزل فيه افهامهم. فلا يمكن ابدا ان يتصور للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون قارئا ما لا يفهم، وايضا كذلك الصحابه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران ويفهم معانيه وكذلك الصحابه. طيب ما هي المعاني التي كانوا يفهمونها عند قراءه القران؟ ما هي المعاني؟ هي المعاني اللغويه التي يعرفها العرب من الفاظها. المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من ألفاظها باستثناء الألفاظ الشرعية التي تكلم بها الشرع وحدد لها مفهوما خاصا ففهمها الصحابة كما أراد الشرع من ذلك الجريء. إذا عندنا لفظ موجود في القرآن كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ نبص الأول، هل هذا اللفظ القرآني له مفهوم خاص في الشرع؟ إن كان له مفهوم خاص في الشرع، فهمنا هذا اللفظ بمفهوم الشرع. وحملت دلالة هذا اللفظ على دلالة شرعية. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة. الزكاة لها دلالات شرعية محددة. هناك زكاة النقدين الذهب والفضة وما جرى مجراهما كزكاة النقود الورقية غير الورقية. عندنا زكاة عروض التجارة، عندنا زكاة الماشية والسائمة، عندنا زكاة الزروع. دي كلها من أنواع الزكوات. طيب والشرع جعل هناك مقادير وشروط في المال كي تخرج منه الزكاة. إذا عندما نقول الزكاة يبقى عندنا هناك المقادير والأنصبة والأزمان وما إلى ذلك. كل هذه المعاني هل دلت عليها اللغة أم دل عليها الشرع؟ الشرع. إذا لفظ الزكاة ليس لفظا لغويا ولكنه لفظ شرعي. لفظ الرسول، لقد جاءكم رسول من انفسكم. كلمه رسول دي ما المقصود بالرسول؟ المقصود بالرسول هو المكلف برساله. ما الرسول؟ مكلف برساله. طب من الذي كلمنا؟ الله. اذا الله مكلف برساله. طب معنى رسول، المعنى ده الذي ارسله الله برسالته الى المكلفين، لا معنى لغوي ولا شرعي، معنى شرعي. اذا لفظ الرسول موجود في اللغه، ولكن الشرع استعمل هذا اللفظ اللغوي استعمالا خاصا. اذا الالفاظ اللغويه التي استعملها الشرع لا يجوز ان نفهمها الا كما فهم الشرع. كما يجوز ألا أستعملها إلا كما استعملها به الشرع. زي نص الزكاة، الصلاة، الجهاد، إلى غير ذلك. طيب الألفاظ التي لم يبين الشرع لها حدا أو كيفية أو دلالة تحمل على إيه؟ على الدلالة اللغوية التي يعرفها العرب من هذا الخطاب. طب والعرب دول هم مين؟ العرب الأفحاح. مين هم العرب الأفحاح؟ هم العرب الذين لم تتغير لغتهم بمخالطة العالم. دول هم الحجة اللغة. دول هم الحجة اللغة. لكن الأعراب الذين خالطوا الأعاجم واختلف لسانهم وتبدلت لغتهم ليس كلامهم في اللغة حجة وإن كانوا فصحاء. ولذلك قال بأن حجية اللغة عند البدو أفضل من حجية اللغة عند مين؟ عند الخطر. ليه؟ لأن العاجم عندما يأتون بلاد العرب لا يطيقون الصحراء، ما يكونوش يعود الصحراء. وما يأتوا فين؟ في خواطر العرب. الخواطر جمع خاطرة وهي المدن. يبقى العاجم لما تيجي تنزل تقعد في المدن، تقعد في الطائف، تقعد في جنة، تقعد مثلا في ينبع، في البلاد اللي هي الايه؟ المدن اللي جوها لطيف وما إلى ذلك. وكذلك قديما. وكذلك قديما. ولذلك في مكة مثلا كفاء عجم أفراد ثلاثة. أفراد ثلاثة، هذه الأفراد لا يمكن أن تؤثر في لغة قريش. ولما خص الله تبارك وتعالى قريش بجودة اللسان وصفاء اللسان وعدم تبلبله جعل القرآن بلسان قريش. سبحان الله. يعني كل قبائل العرب الأعاجم نزلوا عندهم. يعني في أعاجم نزلوا عند بني تميم وبني الحارث بن كعب وبني أسد وغزارة. الناس كلهم يتصور وجود الأعاجم عندهم. بل هناك أعراب أقحاح جاوروا الأعاجم زي عرب الغساسنة وعرب المنابرة ولحم وجذام وقصية. كل هذه الأعراب كانوا يجاورون الأعاجم، وبالتالي لسانهم ليس باللسان العربي المطلق الأصيل. أما مكة فكانت في قلب جزيرة العرب. من الذي يصل مكة وهي متوهجة في حرارتها قليلة في أرزاقها؟ مين؟ ولذلك كان من مشيئة الله عز وجل أن يكون القرآن بلسان عربي مبين. فكل الألفاظ الموجودة في القرآن التي لم يأتي دليل بتحديدها شرعا تحمل على المعنى اللغوي. إذا الصحابة هو يقرأون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيموها في مواجه في مو في مو بالمعنى الصحيح أي المعنى اللغوي. الاسم حابر لدلالته. فلما نقول وهو السميع يرتضي أن يكون له سمع، لأنه لا يعقل أن يكون سميعا من غير سمع. فاللغة تثبت اللفظ وتثبت دلالته. دي اللغة، لغة العرب الأقحاح. تثبت اللفظ وتثبت دلالته. اثنين، تثبت علاقة بين اللفظ ودلالته. يبقى لابد من حاجتين، دلالة اللفظ والعلاقة بين اللفظ ودلالته. العرب ما كانوش فاهمين الكلام ده ككلام علمي، ولكن كانوا بايه؟ بيطبقوه من غير ما يعرفوا التقنيات العلميه اللغويه اللي احنا اتكلم بها دلوقتي. العرب كانوا عارفين المبتدا والخبر والفعل والمفعول والجر والمجرور والظرف والمظروف والمضاف والمضاف اليه والحال، وعارفين المصدر، وعارفين اسم الفاعل واسم المفعول، وعارفين تبادل الصيغ. كل ده كله عارفينه، ولكن لم يعرفوه كايه؟ كعلم. عارفوه كايه؟ كممارسه. لا يمكن ابدا لعربي ان يخطئ في لغته، لا يمكن ابدا ان يخطئ في لغته. طب من الذي علمه؟ طب درس اللغه منين؟ مفيش حد رسالة، وانما تلقفها. اذا ده تخاطف البيئه، تخاطف اجتماعيه، تخاطف لغويه. في وسط هذه البيئة الفصيحة اللغوية المبينة كان الصحابة فقرأوا القرآن وفهموا معانيه بدون تكلم. يبقى سميع، نعم، بسمع، بصير، ببصر. ده الفهم اللغوي العربي الصحيح. لكن سميع من غير سمع لا ده مش شاف العرب. بصير من غير بصر لا ده مش شاف العرب. لما العرب يقول فلان قائم اذا يفهم من ذلك انه ليس بقاعد. لكن لو قلنا فلان قائم ويفهم من ذلك انه ليس بقائم ان كان الكلام غير صحيح. اذا العرب كانوا يعرفون العلاقات المنطقيه بين النظر والدلالات. يبقى لما المعتزله اكبر دليل رد على المعتزله انهم يخالفون اللغه مع ان المعتزله هم اساطير اللغه علماء اللغه الفصاحي كلهم معتزله ابو علي الفارسي وابن جني والجعفر دول كلهم وابو الحسين المصري كلهم كانوا من رؤوس اللغه ومع ذلك خالفوا اللغه في المسائل الشرعيه. خلاصه القول في هذه المساله أن اللفظ إذا كان له دلالة شرعية لا يحمل إلا على ذي دلالة. فإن لم نقف على دلالة شرعية حملناه على دلالة اللغوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على منازلة بني قريظة وبالفعل تحرك الصحابة نحو بني قريظة. وكان ما كان واشتد عليهم الحصار ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ الانصاري كان خليفا لهم. ظن الخبثاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقبل حكومه سعد بن معاذ فيهم سعد بن معاذ هيعمل زي ما عمل مين؟ سعد بن عباده. سعد بن عباده وعبد الله بن ابي سلول تشجعوا عند المسلم في يهود بني قينقاع وبني النضير واجروا عن المدينه. فظنوا ان سعد بن معاذ هيحكم بايه؟ اطلاقهم بره المدينه بالكرش بره المدينه. فرحوا قوي ان المسلم واقف بمين؟ بسعد بن معاذ. سعد بن معاذ حكم بحكم عجيب جدا. حكم بماذا؟ أن تقتل المقاتلين وأن تسبى النساء والذرية وأن يقسم المال يا عباد. كانوا عدة مئات من الفرسان كلهم بقى اتحطوا كده في حاضرة واسعة ها ويتنوا بالاسم فلان وفلان وفلان يقتل عليهم وحفروا بقى كتل كبير في سوق الزهراء ينظر بأعناقهم في الناس اللي بعد منهم أول ما تبقى فلان وفلان وفلان يفضل عليهم. يقولوا لسيدهم ابن كعب القرظي ليه اللي بيروح ما بيرجعش؟ فقال لهم والله ما رأيته أشأل منكم إنه في النوم. الله أنتوا مش فاهمين اللي بيحصل لك. مش فاهمين اللي بيحصل لك. قول لهم محبوسين تحضر راسها واللي بيرجع واللي بيطلع ما يرجعش بيسوي ايه اللي بيحصل؟ قال لهم انه الايه؟ الموت انه الموت. ولم يقتل من المسلمين في حصار بني قريظه الا رجلا واحدا هو خلاد بن سويد. طرح عليه بعض اليهود رحم فاصابت راسه فقتل رضي الله تعالى عنه. وأنزل الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة قرآنا يتلى ويذلج صدور ويرطب قلوب المؤمنين إلى ما شاء الله. وهو قول الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من قلاعهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. كان في هناك قول من الاقوال عند جماعه اليهود ان هم يقتلوا النساء والاولاد وبعد ما يقتلوا نسائهم واولادهم ينزلوا بالسلاح ويقتلوا الصحابه المسلمين. خلاص احنا خايفين من عليهم. لو اتقتلنا خلاص مش مشكله. ولو غلبنا المسلمين ممكن نتجوز بعد كده وايه ونعمل بقى عائلات ثانيه مش مشكله. ولكنه اهل جبن وخور وضعف خاف من ذلك الامر. وظن ان سعد بن معاذ سيحكم فيهم في امر يرضونه فكان ما كان. وانزل الذين ناظروه ولم يقل ونزل ولكن قال وانزل للدلاله على انهم نزلوا على حكم المسلمين طواعيه. انزلوا بروح نزلين ويحكم فيكم سعد بن معاذ نزلوا واستسلموا المسلمين. شوف الذل الشديد. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سيكون بعد ذلك في خيبر وديمان ووادي القرى. وكان الله على كل شيء قديرا. إذا هذا الحدث كان الأحداث العظيمة التي كانت ثمة لغزوة الأحزاب. من الأحداث العظيمة أيضا في السنة الخامسة نقولها سريعا حتى نطيل نزول الحجاب وفرضيته صباح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بدا بزينب بنت جحش في السنه الخامسه. وفي هذا اليوم صبيحه هذا اليوم انزل الله تبارك وتعالى قولا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان الذي كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الصحابه لما كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم لهم الطعام يعد برؤته والنبي يستحي يقول لهم طب استنى عن ايه؟ يستحي يقول لهم مثلا الاكل اتفضل او اتفضلوا بقى عشان يستحي. فانت توصل هذه الايات للدلاله على ان يعني مشروعيه التخفيف عند الزياره. ها؟ اذا كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اولى اذا كنت ضيفا تزور واحد يعني من اخوانك ان انت ما ادبك ما تفضلش قاعد مع الاكل ولا تزور الثانيه بقى. واخد بالك ازاي؟ ان ذلك كان يؤذي النبي ان انت تصلي وراءه اشياء ومهام ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. واذا سالتموهن اي سال النبي صلى الله عليه وسلم متاعا اي شيئا تريدونه فاسالوهن من وراء حجاب يا الهي ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فقوله تعالى فاسالوهن من وراء حجاب فاسالوهن من وراء حجاب نزل الحجاب. ولو كان المقصود بالحجاب هنا هو الخضار من دون النقاب لما كانت هناك ضرورة في قوله فاسألوهن من وراء حجاب يعني لا يشوفوهم ولا يشوفون. إذا هذه الآية يستدل بها من فرق خفي على هيئة صحيحة في الحجاب. قوله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لم يقل ذلكم أطهر لقلوبهن وقلوبكم لأن الله سبحانه وتعالى عاصم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة حاشاهن أن يقعن في الفتنة لا سيما بعد حادثة التخيير واقتر الله ورسوله والدار الآخرة. فقوله سبحانه وتعالى ذلكم أطهر أي سبق النساء عن الرجال حتى لا يقع الرجال أعينهم على النساء، هذا فيه خير للرجال وخير للنساء. إذا الفصل بين الرجال والنساء في المواصلات وفي الأعمال وما إلى ذلك، وقرارات النساء في البيوت وسد النساء في اللباس وعدم رفع النساء لأصواتهن، كل ذلك فيه طهارة لقلوب الرجال وطهارة لقلوب النساء. دي أحكام شرعية، أحكام شرعية، وذلك ينبغي أن تدرس هذه السورة سورة الأحزاب وأختها سورة النور على بنات المسلمين اللائي يشاركن القلوب. أول البنت كده تبدأ تبلغ كده مثلا 11-12 سنة، تعالى يا بنتي بقى أخذ فاضل سورة النور وسورة الأحزاب ونبدأ ندرس لها الأحكام الموجودة في هاتين السورتين. أيضا من الأشياء الأحداث في هذه السنة مقتل اليهودي الخائن أبي رافع سلام ابن أبي الفقيه. مين سلام ابن أبي الفقيه هذا؟ هذا الرجل كان من أكبر تجار الحجاز، فكر جدا في الحجاز. لما يقول من شرفت تجار الحجاز يقول هو سلام ابن أبي الفقيه. هذا الرجل جند ماله وتجارته، وطبعا اكثر الناس عندهم على فضل ضخمه جدا هم مين؟ التجار اصحاب الاموال. يعني المال اقوى من السلطان، عشان تكون في الصوره، المال اقوى من السلطان. اللي بيحكم امريكا مين؟ مش جورج بوش. اللي بيحكم امريكا اصحاب الاموال، وامريكا بتحكم العالم. اذا اللي بيحكم العالم هم مين؟ اصحاب الاموال. وليس المقصود اصحاب الاموال اللي عندهم مليار و2 مليار، لا، الناس اللي عندهم ارقام لا يمكن ان هي تتصور. ودول معروفين، قال روتشيلد وقال روكفيلر، دول هاتان العائلتان اكبر عائلتين بيتحكموا في الاموال العالميه. الاقتصاد العالمي مركز في ايد هذين العائلتين. والعجيب ان هم اللي اسسوا كل البنوك العالميه كعائلات الدول، وايضا فروعهم منتشره في كل انحاء العالم. تجاره العمله والنساء والذهب والمخدرات والسلاح، كل انواع التجاره في المجال المشروع في المسجد. هذا الرجل بعلاقاته الجباره بتجارات بامواله جدد كله لمحاربة النساء والمسلمين. فكان أحد الفريق اليهودي الذي جند الجيوش وحزبت أحزاب لتكوين قوات متعددة الجنسيات. ما غسل الأحزاب هي كده؟ قوات متعددة الجنسيات من هزارة وأسد وبني وبلو ليل وغطفان وقريش حبيش، وكل هذه ما يقرب من 12 قبيلة هم اللي جمعوهم. 12 قبيلة قوة متعددة. يقول كما قلت لكم من قبل، إذا كان أنه في هذه الأزمان الذي يحصل القوات متعددة الجنسيات اليهود لمحاربة المسلمين، أيضا في زمن مسلم الذي حشد القوات وأغراهم بالإمدادات وسهلهم بالغزو هم أيضا اليهود. طيب من كان رأس الدولة؟ هو سلام ابن أبي الفقيه أو رفع له، رجل شاعر ورجل تاجر كله علاقات. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص من أبي الفقيه وهزم الله تعالى الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله؟ سلام ابن أبي الفقيه فإنه يؤذي الله ورسوله. رجل شاعر، فبيستغل الشاعر بتاعه في هزم النبي صلى الله عليه وسلم والحق في الإسلام ويستغل المال والعلاقات في تجيش الجيوش لمحاربة الإسلام. الرجل ده ما ينبغيش يقعد، لابد أن يؤخذ أدواته. فخرج خمسته من الخزرج تحت إمارات عبد الله بن عتيبة. خمسة خزرج يقوم بهذه المهمة ومن منذ سنة قوات خاصة من الخزرج بقيادة عبد الله بن عتيبة، وبدأوا ان هم يذهبوا الى هناك. انظر بقى الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلوا وليدا او امراه. يا الهي يا الهي، ودي برضه ترد بقى على الناس الذين يجيزون قتل النساء والاطفال تحت ما يسمى بنظريه التنفس او نظريه الدرع. هذا خطا. الدم المقصوم مقصوم، لا يباح الا باذن شرعي، لا يباح الا باذن شرعي. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم عظما شديدا عندما وجد في احدى الغزوات في القتلى امراه، عظم عظما شديدا. من قتلها به ولذا تقتل؟ وعظم عظما شديدا. الصحابه يتعلمون يتعلمون. ايوه احنا نروح نقتله، بس لا نقتل ايه؟ لا وليد ولا امراه. طب لماذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لان هم يروحوا عنده في حصن، حصن وحصن فين؟ في خيبر. خيبر دي كلها يهود، عمليه عسكريه خطيره جدا. ازاي ان هم يدخلوا في وسط اليهود وبعدين يتسلموا عليه حصن ويذلوا له ويقتلوه ويرجعوا؟ دي عمليه فعلا صعبه جدا، عمليه صعبه. فخرجوا اليه في قصره بخيبر، فدخلوا عليه في قصه طويله جدا، ولكن دخلوا عليه وضربوه بالسيف. فصاحت امراته، اول ما ضربوا بالسيف مرته راحت تصور. فكان الرجل من الصحابه يرفع عليها سيفه ليقتلها، فيذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف. ده صباح بيدينا الاعشاب نخلص منها، نخلص المعقولات بتاعتنا. يجي له بعد كده كده يتذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف. فلما قتلوه عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يقتل منهم احد او يصم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: افلحت الهجوم. ما شاء الله، ربنا يكثر قوات الكوماندوز دي بين المسلمين. افلحت الوجوه، هذه الوجوه الطيبه التي ثارت في دين الله وغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت على عدو الله هذا المجرم الغادر الخائن المتسرب في ضلاله وغيه. افلحت هذه الوجوه. طبعا في هناك دلالات عظيمه قد تستفاد من هذه القصة، بعضها يمكن أن أذكره لأفهامكم، ولكن أريد أن أضبط أفهامكم عند الفهم في هذه القصة أنه لابد من ضبط المصالح والمفاسد. دي مسألة مهمة جدا، لابد من ضبط المصالح والمفاسد. كان أحد سفراء اليهود هنا في مصر كان ضابطا في الجيش او في المخابرات العسكريه، يبقى سفير وايضا ضابط مخابرات. وعلى فكره معظم سفراء اليهود هنا في مصر معظمهم من رجال الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه. طب دلوقتي لو في هناك اخ راح عمل حاجه زي كده مع زي ما حصل كده مع سلام في باب الحطيب الموجود هناك عند النيل والبرج قدام مسجد صلاح الدين، راح نازل وفضل غصان وطلع الدرج الثاني ولبس مثلا لبس اللي بتاع القوات بتاعت الامن ودخل وراح عند السفير راح نشره في الباب. ممكن جزاه الله خيرا، لكن ايه المكاسب اللي يمكن ان تحدث بعد ذلك؟ ما هي المكاسب؟ هدف مفاسد عظيمة جدا جدا. هو أحضر وأدل إن مسلم يتخذ ألم. يعني سفير الإسرائيلي ده أحضر وأدل من كلب. فلا ينبغي لمسلم أن يهان من أجل هذا الحقير. فيرد المسلم ده سيهان؟ لا، ستكون هناك قوام عظيمة. فلك أن تستفيد من هذه القصة ما شئت، ولكن اطلق فهمك في مسألة المصالح والمفاسد. حدث آخر جميل جدا وطيب، ويدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يجتهدون في إحساس الإسلام. إسلام دليل لابد يكون مربوط بالجانب، وأي واحد يقل أدب على الدين لابد يخطب دماغه بالحجة الدار وغير الحجة الدار الأخرى، لابد، لأن الناس إذا هجموا على الدين فوجدوا الدين سهلا لكل ولي ولكل طامع. لزاد المتجرئون كل يوم نسمع من يتجرأ، من يتجرأ على مقام الله، أو يتجرأ على القرآن، أو يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتجرأ على الصحابة، أو يتجرأ على الدين كدين بما يحمل من مضامين عقائدية، زي مثلا مفهوم القدر، مفهوم الشفاعة، مفهوم البعث، مفهوم عذاب القبر، دي كلها مفاهيم عقائدية. هناك من يطعن في هذه المفاهيم ويحاول أن يفسدها عند عامة المسلمين، والأسف هذه الضراءات والضلالات تسرق على أسطر المجلات والجرائد ويقرأها المسلمون، ولكن لا ينتظر أحد، لا ينتظر أحد، وإن انتظر أحد فهي خطة ضعيفة هشة سرعان ما تخبو وسط زحم الحياة وزخم المعيشة. فنجد مثلا من ينهي عن الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل وعلى القرآن وعلى الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المضامين العقائدية دون مجيب، دون مجيب. الذي حدث أنه كما قتل هذا القائل أبو رافع سلام ابن أبي البقيت، هناك معلومة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا نستشعر بأن الصحابة لم يتقوقعوا في المدينة. انتبه، والصحابة كانت لهم أدوار رسموها لأنفسهم دون أن يرسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة في مهام رسمية، زي مين؟ عندما أرسل حذيفة، من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، قم يا حذيفة فأتيني بخبر القوم، مهمة رسمية. إذا الصحابة الذين أرسلوا في مهام رسمية مكلفون من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهم. طيب الناس الذين جمعوا الأخبار ليأتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يظهر الله لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كلفهم بذلك لوقف إليهم. فالصحابة أعتيهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يطلب حاجة تكتب وتثبت وتحفظ وتنقل. إذا طلبات النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرفوضة، سرياه وبعوده تكليفات مهمه كلها مفقود. طيب ازاي المصيف يعرف اخبار الروم واخبار القبائل على شكل الجزيره واخبار الناس الكلب هنا وهناك؟ كل ما ده بيجيلها ازاي؟ من خلال المسلمين المتطوعين. يا اخواني لابد للمسلم ان يتحرك بالحركه الذاتيه، لا ينتظر من يحركه. ما تنتظرش ان واحد يحرك يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا، تحرك بدينك واجعل نصرة دينك هو الشيء الكبير الذي ترجو اليه وتطمح. ما تقولش انا قاعد طيب لما ربنا يوفقنا كده الشيء يعلمنا، طب انا قاعد لما ربنا يفتح علينا ويفرجنا، طب انا اعمل ايه يعني؟ يا انا اصدق ولا انا اللي اعمل؟ يا الله لا. ما الذي كان يحارب الصحابه ويهيجهم تجد القلب في البلاد والابصار ويخالط الناس ويحاكم الشعوب ويعرض الاخبار لينقلوها الى رسول الله؟ من الذي كان يهيج من ذلك ولم يطلب ذلك منهم؟ رسول الله ابدا. ده تكاليف ذاتيه، تكاليف ذاتيه. احنا علاقتنا بالدين يا اخواني ليست كعلاقه الجندي الذي لا يضرب الا اذا طلب منه الضرب. عارفين الجلوس المعركي؟ الظابط قال لهم اضرب ينظر، ما لهم شيء يضرب عليه، ساكتين. لا، ليس هذه العلاقه، العلاقه انك حامل رساله. كل واحد فينا حامل رساله، ولابد لصاحب الرساله ان يتحرك بهذه الرساله. لو الناس كلهم خذوا فلم يرفع على وجه الارض الا مسلم واحد، لوجب على ذلك المسلم ان يتحرك بدينه. جت معلومه للنبي صلى الله عليه وسلم بان في هناك واحد اسمه خالد ابن سفيان الهذلي بيجمع قبيله هذيل عندما، ودايما ده هو المكان الاجتماع. طب عندما ليه؟ لانه هناك في خيل وهناك بقر وهناك غنم وهناك جيوش هتشرب، فلابد وجود الماء. اذا لابد وجود الماء، اذا نبع الماء عين الماء هو المكان الاستراتيجي الذي تجتمع عنده الجيوش، تجتمع عنده الجيوش. علم النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد ابن سفيان الهذلي يشرع جموعا لغزو المدينه. يا ترى هل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد الهذلي ينتهي من النبيذات؟ طب هو دلوقتي بيجمع الجيوش وبيجمع القبائل وبيرتب نفسه، لو استكملت الجيوش في عددها وعددها لن يبقى في الشيء واحد وهو الهجوم على المدينه. طب يعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن أنيس. شوف تكليف، تكليف زي ما مين اللي يكتب؟ ابن ابي الفقيه طلع خمسه بقياده عبد الله بن مين؟ ابن ابي. طيب تكليف مين يأتي بخبر القوم؟ قوم يا حذيفه. تكليفات برضه هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس. وعبد الله ده اللي هو صاحب الحديث المشهور، حديث مين؟ حديث حديث القصص اللي هو اوله اللي هو حديث جابر الفار واخذ شهر وبعدين اول حديث ايه؟ يحشر الناس يوم القيامة كفاة وراثا غرلا بغلا، فيكلمهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قبله. ده حديث عبد الله ابن قيس. وراح لأبي جابر بن عبد الله شهرا ليسمع منه ذلك الحديث. وهذا الخبر دور عليه البخاري في كتاب العلم في باب الرحلة في طلب العلم. شهر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن أنيس، تعال يا عبد الله بن أنيس. وقال له ايه؟ قال له بلغني ان خالد ابن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعورنا، فاتيه فاقتله. روح له اقتله. انت بيجمع الناس يا عبد الله بن أنيس، بيجمع الناس عشان يغزوني، فانت بالذي اقتله. ثم اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وايه النبي صلى الله عليه وسلم قال له طوله كذا وشعره كذا ويعمل كذا ومطروح للحيه يعمل كذا. سبحان الله قال له اوصاف دقيقه جدا. الاوصاف دي محتمل ان تكون وحش ومحتمل تكون دي شغل استخبارات اسلاميه لاخوان الفصائل في المدينه. بس الجزيره العربيه كلها في دائره الاستخبارات الاسلاميه. افراد الاستخبارات الاسلاميه داخلين البلاد كلها بيجمعوا المعلومات والاخبار اللي بيكون تحت الفصائل اللي بيعرفها. يا سلام. كان عندي مصدر يعني كتاب خطير جدا عن الاستخبارات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرحت جدا لان الصحابه كان عندهم رقي امن جبار. النبي مش قاعد في المدينه احسن لا قاعد في المدينه وعلى كل يحصل في الجزيره كلها. فقال له فاتيه فاقتله ثم ذكر له وصفه. تعال وقال له بلى غني. شوف اللفظ بلى غني بلى غني أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة وهو بعرنة فأتيه فاقتله ثم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه. فانطلق إليه عبد الله بن أنيس. انطلق إليه عبد الله بن أنيس. ألقى الصلاة عبد الله بن أنيس. شوف الحاجة عجيبة جدا. وذهب إليه. ذهب إليه. ونزل بالفعل إلى هذا المكان. ولما نزل في هذا المكان حان وقت الصلاة. كيف عرفه؟ إما عرفه بظله وهذا هو الاصل يعني علاقته بالشمس وما الى ذلك هذا هو الاصل. واما عرفه تخمينا او ظنا ولكن يغلب انه عرفه بماذا؟ بظله. فخرج قبلته فصلى وهو يمشي يومئ براسه من الركوع والسجود. شوف يا اخوانا الصلاه 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 وما ملكت ايمانكم. هذا آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا هو ذهب إليه صار قريبا منه على بعد المرأة منه ولكنه خاف فوت الصلاة فصلى وهو ماشي إليه يومئ رأسه للركوع والسجود. فلما انتهى إليه قال له عبد الله بن أنيس أنا رجل من العرب سمع بك وبجمعك من هذا الرجل فجئتك لذلك. أنا رجل العرب سمعت أن أنت بتجد العودة إلى القتال من هذا الرجل فجئتك من أجل ذلك. فلما آمن وثب علي عبد الله بن أنيس فقتله. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه. يبقى حتى الأولى قال إيه؟ أفلحت الوجوه وهنا قال أفلح الوجه. لك أن تسائلني عدة أسئلة. أول سؤال أليس ذلك غدرا وغيلة؟ أليس ذلك غدرا وغيلة؟ إن أنت تأمن الرجل بعد ما ياخذ بقى بعد ما ياخذ حظه في الأمن والأمان منك تثب عليه فتقتله وهو مستأمن إياك أليس ذلك غدرا وغيلة؟ الجواب هذا حرب أو هذه حرب وأحكام الحرب أحكام معروفة. يعني هذا الرجل إذا لم يقتل سيترتب على عدم قتله حروب بينه وبين المسلمين تقتل فيها دماء كثيرة. فأيها أولى أن يقتل دم واحد أم أن تقتل دماء كثيرة؟ لا دم واحد أهون بكثير. الأمر الثاني أليس في قول عبد الله بن أنيس كذب؟ أنا رجل من العرب سمعت بك وبجمعك هذا لهذا الرجل فجئت إليك، أليس هذا بكبد بن عبد الله بن ريس؟ الجواب: بأن الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني، الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني، والأصل أن يكون اللفظ منبئا عن المعنى. فإذا أمكن التعبير عن المعنى باللفظ الصحيح حرم العدول عنه إلى غيره، لأن المعاني موجودة في القلب، المعاني موجودة فين؟ في القلب. ولذلك قالوا: إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذا المعاني موجودة في القلب، فلو أمكن التعبير عن المعاني هي بألفاظ صحيحة، إذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذا الأصل هو الصدق. طب إذا ترتب عن الإخبار عن ذلك المعنى مفسدة، فقد يكون الصدق حراما أو مكروها. ضربت لكم مثالا على ذلك الأمر من قبل. لو أن رجلا في بيته ودق البيت دقا عنيفا متواليا، فتحت الباب لقيت واحد يقول لك: انقذني واحميني من العزيز. قلت له: اتفضل. واخدته جوه وخلاص. خلال دقيقتين جم ناس شكلهم عجيب جدا، اللي مطلوب له مش في وشه، واللي نص راسه رايح بسكينه، واللي راسه سطور، واشكالهم اعوذ بالله كان الموتى قد اتى معهم. خبطوا عليه: شفت واحد شكله كذا وكذا وكذا وكذا. لو قلت لهم هو موجود جوه هو هيخش يقتلوه، هتقول لهم ايه؟ ما شفتوش. ولو قلت احلف بالله، تحلف بالله. ليه؟ لانك بهذه الالفاظ حافظت على دم معصوم. ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في احوال، منها الكذب على عدو. مسلم وقع اسيرا، هناك بقى بعد ما بيتاثر بايحاءها، انت في الجيش الاول ولا الثاني ولا الثالث، في اللول كام، في الكتيبه كام، في السلاح فين، من الطلب بتاعك، انتوا السرير عاملها كام، بنجيبكم منين، مش تمويل، مش عارف ايه، كل ده بيتاثر. لو اجابهم بالصح سيؤذي المسلمين. خلاص اليهود اللي بيحاربهم دول هيعرفوا اخبار المسلمين، وبداوا انهم يدقوا مواقع المسلمين بكل دقه، بكل دقه. فالحرب قبل ان تكون حرب عده هي حرب معلومات. يعني اخطر حاجه في الحروب قديما وحديثا هي المعلومات. لو معلومه غلط تفسد الدنيا. يعني في بدايه غزو حنين كسر المسلمون وهزموا بسبب ايه؟ معلومه استخباراتيه غلط. اظن ابن ابي حضره ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقد الشعر. ابن ابي حضره بقى راح وشاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وفي لفظ نسائي: وكان يلتفت في صلاته ينظر الى فم الشعر. يعني بيصلي بيبص فين؟ للفم بتاع الشعر كده. قال له: يا رسول الله مش اي حد خالص. وجه حنين منحدر نازل كده. اذا المعلومه طلعت غلط، معلومه استخباراتيه غلط. فترتب على غلطه ديت ايه؟ ان بعض المسلمين قتلوا، وكان الجيش كله اللي هو يدمر في غزوه حنين. اذا معلومه غلط كادت ان تفسد المعركه كلها. وكذلك المعارك الحديثه تقوم على جمع المعلومات، جمع المعلومات لابد ان تكون صحيحه 100%. فلا يجوز للمسلم ان يكون صديقا مع العدو، لانه بصدقه سيحدث مفسدة عظيمة. وكذلك الكذب عند المصلحة كالإصلاح بين المتخاصمين. اثنين يستعملوا بعض، أكيد اثنين بيشتموا بعض ويقول كذب في بعض الكلام مش كويس. فتجدوا في هذا الإصلاح تروح لحد يقول لك أكيد قال عليك، قال عليك ده بيقول أنت أحسن رجل، فأنت من وارد المروءة والكرم والنبل والأخلاق، فأنت رجل والرجال قليل، والأخطاء ده كله بقى وهو لا يقبل ذلك. وكذلك طرف الآخر فلا بأس. وكذلك كذب الرجل على زوجته، وهذا ده يعلمه كثير من المتزوجين مش كده؟ الشيخ بتاعنا ابو اسحاق يعني خبير بني لهب فلا تكن ملغيا ما قالت لهبي الى الطير مرته. ف ينبغي ان تنظر الى ما قال عبد الله بن ليس لترى انه ليس من باب الكذب الحرام ولكنه من باب المصلحة الراجحة التي يؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى. هناك بعض أسئلة سريعة خدت بالك.